أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى تروى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل الإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ودام النفع بينه والدارين آمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبسند ابن متصل إلى الإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. قال: باب غزو الفتح في رمضان. وبليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث قال: حدثني قيلون عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان. قال: وسمعت ابن المسيب رضي الله تعالى عنه يقول مثل ذلك. وعن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ الكديد الماء الذي بين كديد وأصفان أفطر، فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر.
قال: باب غزوة الفتح في رمضان. في السنة الثامنة من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد 10 مضين من شهر رمضان، متوجها إلى مكة رضي الله تعالى عليه الصلاة والسلام فاتحا إياها، وكان في مسيره مفطرا وصائما. بعض الصحابة أفطروا وبعضهم صاموا، والنبي صلى الله عليه وسلم أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، إلا أنه ورد في بعض الروايات أنه رأى رجلا مضللا والناس مجتمعون عليه، فقال: ما بال هذا؟ قالوا: صائم. قال لهم عليه الصلاة: مروه فليفطر، فإن الله غني عن تعذيب هذا نفسه. فإذا كان الإنسان مسافرا وكان في شهر رمضان، فإن كان الصيام يشق عليه لزمه أن يفطر، وإذا لم يكن يشق عليه الصيام فهو مخير بين أن يصوم وبين أن يفطر. فإن صام فحسن، وإن أفطر فحسن، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من صام ومنهم من أفطر.
وبليه قال: حدثني محمود قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا مامر قال: أخبرني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة وما هو 10,000، وذلك على رأس 80 سنين ونصف من مقدمه المدينة، فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد وهو معهم بين عصفان وكديد، أفطر وأفطروا. قال الزهري: وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر. وبليل قال: حدثنا عياش بن الوليد قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا خالد بن الحذاء عن كريمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين والناس مختلفون فصائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحته أو على راحلته، ثم نظر إلى الناس فقال: المفطرون للصوام أفطروا. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن أيوب عن كريمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح فقال حماد بن زيد عن أيوب عن إكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بنعيم من ماء فشرب نهارا ليريه الناس فأفطر حتى قدم مكة. قال وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر.
يعني الإنسان مخير بين صيامه وبين فطره، لكن قال علماء هكذا إذا كان الصيام يشق عليه فالأولى أن يفطر، وأما إذا لم يشق عليه الصيام فهو مخير بين أن يصوم وبين أن يفطر. فإن صام فحسن أخذ بالاحتياط، وإن أفطر أخذ بالسنة وأخذ بالرخصة. والله سبحانه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب من عباده، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وهذه رخصة ومنحة منحها الله سبحانه وتعالى العباد، فمن أخذها فبرخصة الله.
باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح. وبليه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فبلغ ذلك قريشا خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم وحزام وبديل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبلوا يسيرون حتى تمر الظهران فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة. فقال أبو سفيان ما هذه لكأنها نيران عرفة. فقال بديل بن ورقاء نيران بني عمرو. فقال أبو سفيان عمرو أقل من ذلك، فرعاه ناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركوه فأخذوهم فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم أبو سفيان. فلما سار قال للعباس احبس أبا سفيان عند حتم الخيل
عند حتم الجبل عشان يسيروا، خلهم فيهم حبسوا هنا في رأس مكة عشان يشوف وينظر الكتائب وهي تمر من بين يديه.
قال للعباس ابس أبا سفيان عند حتم الجبل حتى ينظر إلى المسلمين، فحبسه العباس فجعلت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان، فمرت كتيبة قال يا عباس من هذه؟ قال هذه غفار. قال ما لي ولي غفار. ثم مرت جهينة قال مثل ذلك، ثم مرت سعد بن هذيم فقال مثل ذلك، ومرت سليم فقال مثل ذلك، حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلها. قال من هذه؟ قال هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة معه الراية. وقال سعد بن عبادة يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فقال أبو سفيان يا عباس حبذا يوم الذمار، ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وراية النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن العوام. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان قال ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال ما قال؟ قال كذا وكذا. فقال كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة. قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز رايته بالحجون. قال عروة أخبرني نافع عبد الجبير بن مطعمين قال سمعت العباس رضي الله تعالى عنه يقول الزبير بن العوام يا أبا عبد الله ها هنا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية. قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ خالد بن الوليد أن يجعل من أعلى مكة من كذا. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من كدن فقتل من خالد يومئذ رجلان قبيش بن الأشعري وقرز بن جابر بن الفهري.
قال: باب أين ركز النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الراية يوم الفتح. قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال: لما سار رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عام الفتح، يعني لما خرج من المدينة متوجها إلى مكة، بلغ ذلك قريشا، يعني جاءهم الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم متوجه إليهم وأنه قد جاءهم بجيش لا قبل لهم به. فخرج أبو سفيان وحكيم بن حزام وبدين بن ورقاء، خرجوا عيونا لقريش يلتمسون الخبر وينظرون ما جاء به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل بعض حرسه كما ورد عنه قال: بعث بين يديه خيلا تقبض العيون، يعني تخبره بما يفعل قريش، هل أنهم استعدوا، هل علموا، هكذا. وخزاعة على الطريق لا يتركون أحدا يمضي. فلما دخل أبو سفيان وأصحابه عسكر المسلمين أخذتهم الخيل تحت الليل. وفي مرسل أبي سلمة: وكان حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرا من الأنصار، وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عليهم تلك الليلة، يعني كان رئيس في تلك الليلة. فجاءوا بأبي سفيان وحكيم بن حزام وورد بديل بن ورقاء، جاءوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: جئنا بنفر أخذناهم من أهل مكة. فقال عمر: والله لو جئتموني بأبي سفيان ما زدتم. قالوا: قد أتيناك بأبي سفيان. وعند ابن إسحاق أن العباس خرج ليلا فلقي أبا سفيان وبديلا، فحمل أبا سفيان معه على البغلة ورجع صاحباهم. قال: ويمكن الجمع بأن الحرس لما أخذوهم استنقذ العباس أبا سفيان من يديهما. وفي رواية ابن إسحاق: فلما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران، هو الآن يسمى وادي فاطمة، قال العباس: والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه لهلاك قريش. يعني شاف يقول إن هذا القوم وإن هذا الجيش لو دخل مكة عنوة غير مصالحة فإنه سيستبيح دماءها ويهلك رجالها وإنها ستكون الطامة عليهم. فقال فجلسوا فقال فيستأمنوه لهلك قريش. قال: فجلست على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئت الأراك، فقلت لعلي: أجد بعض الخطابة أو ذا حاجة يأتي مكة فيخبرهم، إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء فعرفت صوته. فقلت: أبا حنظلة، يعني أبو سفيان. قال فعرف صوتي، فقال: أبا الفضل، يعني العباس. قلت: نعم. قال: ما الحيلة؟ يعني لما سقط في يدي ورأى أنه لا مفر له وأن القوم ستأخذه وأنه لا يستطيع الهرب ولا معه أي حيلة، فقال له العباس: اركب في عجوز هذه البغلة، تعال اركب وراي أوصلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأستأمنه لك. قالوا: اركب وراي حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأستأمنه، أي أطلب لك منه الأمانة. فركب خلفي ورجع صاحباه. وهذا مخالف للرواية السابقة أنهم أخذوهم، يعني أن الحرس حرس النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين أخذوا أبا سفيان وحكيم بن حزام وبدير بن ورقة. قال: وهم يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خرجوا يتحسسون وينظرون ما هو عن عدد الجيش وعن قوته وعن حاله كيف هم. فلما خرجوا وإذا النبي عليه الصلاة والسلام قام آمر الصحابة وكانوا 10,000 أن يولع كل واحد منهم نارا على حدة، فولعت 10,000 نار. فلما رآهم أبو سفيان قال ما هذا، هذا ولا عرفه، هذا القوم قوم كبير لا نستطيع الوقوف أمامهم. ولذلك قال فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة، يعني على عددها. فقال أبو سفيان ما هذه لكأنها نيران عرفة. فقال له بديل بن ورقاء هذه نيران بني عمرو، يعني قال لا عمرو أقل من هذا، ما هذا ما هو عدد بني عمرو، هذا عدد هائل. قال فرآهم ناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركوهم فأخذوهم، فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم أبو سفيان. فلما سار أي قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة أمر العباس أن يحبسه عند خطم الجبل في المضيق حق الحجون، قالوا إذا جئت الحجون احبسه في مضيق الجبل لأجل أن تمر الكتائب بين يديه فيرى عظمة الإسلام وقوة الإسلام ويعرف أنه في خطأ وأنه كان على غير صواب، ولكن احبسه في خطم الجبل واجعل الكتائب تمر من بين يديه وهو سيراها. لذلك قال حبسه في خطم الجبل، يعني عند مضيقه الذي كان عندكم عند الخير أصلحوها خطأ، عند خطم الجبل أي عند المضيق ومدخل، عند مدخل الجبل ومضيقه، عند مدخل الجبل ومضيقه اللي خلي في ذلك المكان لعسى أن الكتائب كلها تتجمع وتسلك من هذا المسلك، ما عندهم مسلك آخر ولا عندهم طريق سواه، فهم إذا سلكوا من هذا سيراهم وسينظر إلى عظمة الإسلام وقوته. قال حتى ينظر إلى المسلمين. فاستجاب العباس لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبس أبا سفيان عند خطم الجبل، فجعلت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم كتيبة كتيبة، وقد جعل كل فئة عليها قائد وهلها كتيبة خاصة. قال فجعلت تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم كتيبة كتيبة على أبي سفيان، فمرت كتيبة فقال يا عباس من هذه، يعني هذه الكتيبة لأي فئة ولأي قوم، فقال له هذه غفار، هي غفار قوم غفار هذه، فقال مالي ولغفار، أبغاه واحد ثاني هو يسأل عن آخر. ثم مرت جهينة بكتيبتها فقال من هذه، قال جهينة، فقال مالي ولجهينة. ثم مرت كتيبة بني سعد فقال من هذه، قال بني سعد، قال مالي ولبني سعد. قال ثم مرت كتيبة بني سليم فقال كتيبة من هذه، قال بني سليم، قال مالي ولبني سليم. حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلها سدت الجبل والطريق والسهل فلم ير مكانا إلا وقد امتلأ بالرجال، فقال من هذه، هذه الكتيبة العظيمة، فقال له هؤلاء الأنصار، وكان عليهم سعد بن عبادة الحامل للراية. فلما رأى سعد أبا سفيان قال له يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة، ويأخذ الثار اليوم يوم تستحل الكعبة. فقال أبو سفيان حبذا يوم الذمار، فين اللي يحمي الذمار، وين اللي يحمي، يفهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي سيحمي له ذماره. ثم جاءت الكتيبة الأخرى بعد كتيبة الأنصار، وهي كتيبة التي يقودها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أقل من الكتيبة التي مرت ويرأسها سعد. فلما مرت كتيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يحمل راية الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومر وأبي سفيان مخصوم عند مضيق الجبل كما أمره خاطمه العباس بن عبد المطلب، فقال: ألم تعلم يا رسول الله ما قال سعد؟ يشتكي سعد، لأن سعد قال له اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، فقال ما قال فأخبره، فقال كذب، ويعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنهم غير صادق فيما قال. اليوم يعظم الله فيه الكعبة، واليوم تكسى الكعبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز رايته بالحجون. وقال عروة: وأخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال: سمعت العباس يقول للزبير بن العوام: يا أبا عبد الله، ها هنا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية؟ قال: نعم. ودخل خالد بن الوليد بن أسفل مكة، فتعرض له بعض أهل مكة وقتلوا بعض أصحابه، فاقتتل معهم وقتل من أهل مكة نحو من 70 قتيلا. فأرسل فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بأن خالد بن الوليد قد أسعر الحرب وقد ففتك فيهم، فأرسل رجلا إليه أن كف، لكن الرجل لما جاء أن لسانه ما نطقت بما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يقول لك محمد النبي، يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتل من ترى من تجد. الله سبحانه وتعالى أطلق لسانه وأخبره بما لم يأمره به النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: اضرب الله. فصار يفتك به حتى أخبر بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكف فكف. قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل ذلك هو عروة، وهو من بقية الخبر، وهو ظاهر الإرسال في الجميع إلا في القدر الذي صرح عروة بسماعه له من نافع، وأما باقي فيحتمل أن يكون عروة تلقاه عن أبيه وعن العباس، فإنه أدركه وهو صغير أجمعه من نقل جماعة له. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم خالدا أن يدخل من أعلى مكة من كدا بالمد، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من كدي أي بالقصر، وهذا مخالف للأحاديث، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من أعلى مكة، وأن خالد بن الوليد دخل من أسفل مكة. لذلك هكذا جزم به ابن إسحاق أن خالدا دخل من أسفل مكة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من أعلاها، وضربت له هناك قبة، وقد ساق ذلك موسى بن عقبة سياقا واضحا، فقال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام على المهاجرين وخيلهم، وأمره أن يدخل من كدا من أعلى مكة، وأمره أن يغرز رايته بالحجون ولا يبرح حتى يأتيه، وبعث خالد بن الوليد في قبائل قضاعة وسليم وغيرهم، وأمره أن يدخل من أسفل مكة وأن يغرز رايته عند أدنى البيوت، وبعث سعد بن عبادة في كتيبة الأنصار في مقدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يكفوا أيديهم ولا يقاتلوا إلا من قاتله. وعند البيهقي بإسناد حسن من حديث ابن عمر قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح رأى الناس يلطمن وجوه الخيل بالخمر، فتبسم ضاحكا إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فقال: يا أبا بكر، كيف قال حسان، يعني قال حسان قبل أن يدخل مكة، قال: عدمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، ينازعن الأسنة مسرجات يلطمهن بالخمر النساء. قال: فقال: ادخلوا من حيث قال حسان. فقتل من خيل خالد بن الوليد رضي الله عنه يومئذ رجلان: حبيش الذي قتل معه ولقبه، وهو لقب واسمه خالد بن سعد ابن منقذ ابن ربيعة بن أخزم الخزاعي، وهو أخو أم معبد التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا. وروى البغوي والطبراني وآخرون قصتها من طريق حزام بن هشام. فلما قتل من أصحابه رجلان استعمل السيف، فلم يستعمله هو ما بدأ بالقتال، ولكن بدأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تقاتلوا إلا إن بدئتم، فلما بدأوا قاتل، فقتل منهم نحو من 70 شخصا.
وبليه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن معاوية بن كرة قال سمعت عبد الله بن موفل رضي الله تعالى عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقة وهو يقرأ سورة الفتح يرجع، وقال لولا يجتمع الناس وحولي لرجعت كما رجع.
قال وعند موسى بن عقبة واندفع خالد بن الوليد حتى دخل من أسفل مكة وقد تجمع بها بنو بكر وبنو الحارث بن عبدة بن مناف وناس من هذيل ومن الأحابيش الذين انتصرت بهم قريش، فقاتلوا خالدا فقاتلهم فانهزموا، وقتل من بني بكر نحو 20 رجلا ومن هذيل 3 أو 4 حتى انتهى بهم القتل إلى الحزورة إلى باب المسجد حتى دخلوا في الدور، وارتفعت طائفة منهم على الجبال وصاح أبو سفيان من أغلق بابه فهو آمن وكف يده ومن كف يده فهو آمن. قال ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البارقة فقال ما هذا وقد نهيت عن القتال؟ فقالوا نظن أن خالدا قتل وبدأ بالقتال فلم يكن له بد من أن يقاتل. ثم قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن اطمأن لخالد بن الوليد لما قاتلت؟ قلت وقد نهيتك عن القتال. فقال هم بدأونا بالقتال ووضعوا فينا السلاح وقد كففت يدي ما استطعت. فقال عليه الصلاة والسلام قضاء الله خير. وذكر ابن سعد أن عدة من أصيب من الكفار 24 رجلا ومن هذيل خاصة 4، وقيل مجموع من قتل منهم 13 رجلا. وروى الطبراني من حديث ابن عباس قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله حرم مكة وذكر تحريمها، فقيل له هذا خالد بن الوليد يقتل، فقال قم يا فلان فقل له فليرفع القتل. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام له رجلا وقال له قل لخالد يرفع القتل لا يقاتل، فأتاه الرجل فقال له إن نبي الله يقول لك اقتل من قدرت عليه. الرجل ما هو باختياره وما كان متعمدا أن يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن جاء على لسانه، فقتل منهم نحو من 70. ثم اعتذر الرجل إليه وسكت. قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أمراءه أن لا يقتلوا إلا من قاتلهم، يعني أنتم ادخلوا ولا تقاتلوا، لكن إذا ابتليتم وقتلتم فقاتلوا.
وبيلي قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا قال حدثنا سعد بن يحيى قال حدثنا محمد بن أبي حفص عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى أنه قال زمن الفتح يا رسول الله أين تنزل غدا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عكيل من منزل؟ ثم قال لا يرث المؤمن الكافر ولا يرث الكافر المؤمن. قيل للزهري ومن ورث أبا طالب؟ قال ورثه عكيل وطالب. قال معمر عن الزهري أين تنزل غدا في حجته؟ ولم يقل يونس وحجته ولا زمن الفتح.
لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وسئل أين ينزل قال هل ترك لنا عقيل من دار؟ قال علماء دل هذا على أن دور مكة تورث وتباع وتشترى. وعلى هذا عمل المسلمين الآن أنها لم تكن وقفا ولكنها توبع تورث وتباع وتشترى وتؤجر كما هي عليه. هذا هو قول جميع العلماء.
وبيلي قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الله.